بعد أن روى بفضل من حقق التوفيق ناسب أن يذكر الخوف من الحس لأن تحقيق التوفيق والبراءة من الحس بل التوفيق فلا بد من معرفة الحس حتى يخاف الإنسان من الشرك. باب الخوف من الشرك من الشرك الأكبر والأصغر معنى بل هو صغير المعاصي لأن المعاصي لا يوجد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له وهذه الآية في نسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب لهذا نفهم قوله تعالى وبين قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هنا قال سبحانه وتعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا وفي هذه الايه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من لقي الله وهو يشرك به الشرك الاكبر الناقص من المله لا يغفر له بل الجنه عليه حرام لانه كافر الشرك تحقق لرب العالمين من اشرك بالله تعالى لا تعظم الله ولا تقدره حق قدره قد تنقصه لانه شبه المخلوق بالخالق المخلوق الذي عبد وضرب له نوعا من العباده شبهه بالخالق وهذا من اكبر التشبيه من اكبر انواع التشبيه لان هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق تشبه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحكيم تشبهه بقيوم السماوات والارض بالغني من المطلقه القوي المتين تشبه هذا المخلوق بخالقه من اكبر الثبائت لذلك الجهل من اعظم الذنوب لان اولا فيه تحقق لرب العالمين بتشبيه المخلوق سبحانه وتعالى وفيه استكبار عن طاعة الله أن هذا المخلوق الضعيف يستكبر عن طاعة الله تعالى ويقبل على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك لله وهو يغفر لله نفسه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من لم يرضاه بظروفه دون شرك مات وهو عاصي مذنب مرتكب في ظروف له الكبائر وله موبقات اذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي وهو تحت مهيئة الله تعالى أجب له أسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل أن يدخل النار فالعفو عنه بشفاعة الشافعين يقدم له ويؤخر له من يدفع له من أنبيائه وأصفائه والصالحين والملائكة فيغفر له أو يوفقه في حياته مع إجباره ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في هذه الحياة فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له أو من فضله الذي تطعمه في نفسه وأهله وماله والمقدرات كثيرة وفي النهاية إذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المقدرات فدخل النار يدخل نارا للتطهير لا للبقاء فيها هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته أي لا يقنعون بأنه من أهل النار كما لا يقنعون للمحسن المطيع الذي مات على الطاعة في سبيل الله وجعل الله آخر كلمته لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الموفقين لا يشفعون له للجنة ولا يشهدون لهم للجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من مات على خير عمله يرجو له خيرا يرجى له الخير ويقاس على المسيء وحجى ان تهلك هذه هذا مبدا عظيم عند اهل السنه والجماعه بالنسبه للمسافر والدين واما من مات وهو متلفظ في جهد اكثر الناقل من المله فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنه عليها هذا معنى هذه الايه أما تلك الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا أي للتائبين من ارتكب أي ذنب ولو الشرك الأكبر والكفر الكبير من تابع يهوديته ونصرانيته وبدنيته ومالكيته وعن جميع الذنوب التي دون ذلك كلهم الله سبحانه وتعالى وعده انه يغفر الذنوب جميعا السائل من الذنب كمن لا ذنب له فنساءه سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين العبد العاصي العبد الادم اذا رجع الى سيده قاطعا في الكفران وفي رضاه وتائبا ونائما متاسفا على ما حصل منه الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبد المؤمن وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يفرح ذلك من ان يكون هناك تشريع لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبه التائبين حيث قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انقلبت في بلاد من الأرض حيث لا يوجد جنس ولا أنيس بينما يقود ناقته في بلاد من الأرض فلبثوا عينها فنام تحت شجرة وعلق الناقة حتى رأسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها الشيطان فالتفت إليها فقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع في شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب هذه الحافة بما قد من هذا الفرح العظيم. فرح الله أعظم، لأنه بفعل انتقام الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبة للساكنين من أي ذنب كان. ولو قد لم يتنفس قال ماذا؟ تاب الله عليه. طيبكم أو تقدمون وكل ما نقدم. وقال الخليل عليه السلام: والمؤمن وبنية أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن مخاف من الجن، ويدعو الله أن يجذبه هو وذريته من الجن من أن نعبد الأصنام. الأصنام هي وجعل على صورة الإنسان أو صورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن أجمل. كل ما رؤي من دون الله فهو كان على صورة وعلى غير صورة، كل ما رؤي من دون الله فهو سنم ووثن. أشجار وأحجار وأضيحة وقبور وأحيانا حيوانات فقط ما هو عند الجمهور، أو بني آدم بعد كبار وتطرف الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم. حتى في آيات روح الإنسان مصاب به يجعل في ميزان على كرسي فيصومون يوم الضحى، وبعد موته يصومون في ظليله. أقل كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد خوف إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأهل الأنبياء من البلاء، فكيف نأمن نحن نعبد من باب أولى؟ ولا يأمن الحلم ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويدعون في شرك الشرك من حيث لا يعلمون، ويقولون لا يوجد شرك منهم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. هذا يسأل فسلا الرياء، حتى من يكثر من هذا الجهاد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة منه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، لكثرة وقوعه ولقلة من يكثر. يصدق على المجاهد من هذا وعلى المنكر نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الاعمال لله يجاهد في سبيل الله ويقاتل ويقتل ويقتل، وهو يريد للقارئ انه يجاهد لا عمل. انصر نفقات كثيره وظاهره ومتقطعه ليقال انه جواد وانه كريم لا عمل. يتعلم ويعلم ليعلم عنه انه عالم جميل نزل العلم فاحمد. علم القران وعلم الناس ليقال قارئ لا عمل وهكذا. يعرف على التهجد وعلى قيام الليل والمبادره الى السجود الاول وبفضله، ولكن يقال لانه من قارئ عالم، وليتسبب بذلك الى المذكورين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. لا عمل. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: اخوف ما اخاف عليكم الشرك. هذا علينا حتى
ولكن من سلم من الشرك الاكبر يسلم
شيء عن ما يريد.
لأنه إذا سلم من الشرك لقي
هذه الكلمة من الفقر الجدول. ولله التوفيق، وإلى أجل أخر إن شاء الله، ونجيب على بعض الأسئلة.
هل هو قالها خطية أو
قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، إن أتى بهذه الحقوق منشرحا الفاس فهو مسلم من إخواننا المسلمين، فإذا رأيناه يخاف أن يتخلص من هذه الواجبة ويخاف أن يتقي بالكلمة أي بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته ويسلم ما لم يكن. إذا الكلمة في أول الأمس تمسح قائلها بالظاهر بحرمة المال والدم قبل أن نتأكد هل قالها تقية أو قالها صادقا من قلبه، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومن هذه وطريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني للعبد ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفاعل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله. أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. ويعتمد أن يكون العبد على الضمير المنسدل في أدعو، والمسبب للعبد الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العبد على الضمير المنسدل إلا بوجود فاصل، وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة، على بصيرة. هما معنيان متداخلان، إنما من حيث الأدب يجوز الأدب على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العطف على ضمير الفارس أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. فعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أشكال كل شأن في الفقيرة، ما هي الفقيرة؟ الفقيرة الحلم المتين، حتى وسيرة معلومك الذي في قلبك المتين الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك مبروك بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمتين الذي تراه ببصرك، هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته، المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين ومعرفتك لدينك ونبيك وإيمانك بالجنة والنار وغير ذلك يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين. هذه هي البصيرة. وهذه الفقيرة العظيمة هي التي اختص بها الصحابة والتي تنقصنا فكان حلم، لكن هذا الحلم قبل يكون إلى درجة فقيرة. أولئك كيف أن له تماما جميع المبلغات التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاشياء المحسوسه الملموسه لم تجد. اذا قيل له ان جاهدت وقاتلت تدخل الجنه يقول ادخل الجنه نعم. وفي يده تميرات فيرى هذه المده التي اكل فيها التمر مده طويله تكون بينه وبين بدون الجنه فيرميها فيشاهد فيقتل تدخل الجنه. هذا من اليقين هذه البصيره. وصلوا الى هذه الدرجه بهذه البصيره فتح البلاد ومصدر الامطار ونشر الدين. هذه البصيره هي التي تنفذ الدعاه اليوم ونحن منهم رب المستعان. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وجود فقيره وفقدان فقيره او ضعف فقيره تعرف بنتائجها نتائج الدعوه. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الامام احمد فنجح وحده وقال ذلك. وقال العلماء الذين تعلموا وتفهموا بالعلم بآخر الامام احمد بن تيميه كثيرون ولكن رزقه الله بصيره نافذه كان على يقين بان تلك الفرق التي كانت مجتمعه في دمشق عند ظهور كلها على بعض من معتزله واشعريه وجهميه ووحدة الوجود والمتفقه المتعدده كلهم للروابط وان كانت كلهم على ضلال ليس لديه شك لانه على يقين في دينه. فطبعه الحق حاربه المسلمين عنه ورفضه من صوت واحد ولم يؤثروا فيه فنجح وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المختلفة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم لأن الله غدا عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في سمع هذه العلوم التي يتعلمها الناس تعلم وتبخر فيها بعد ان تمكن من العقيده الاسلاميه وفهم الاسلام فهم صحيحا واستعمل هذا الاقتناع فيهم وعلى يقين في دينهم. بينما الاشاعره لما حاربوا المعتزله كانوا معهم في ذلك معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص ما لو اتصال بالنصوص كتاب السنه حاربوا خصومهم بالسلاء الذي في ايدي الخصوم فقط هم فقراء من السلاء الاصل الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزله في فشل الاشاعره حتى اثر فيهم المعتزله. وهو السبب في نجاح ابن تيميه التمكن من الدين وجود تلك الاسلحه الحديثه لديهم واستعمل هذه البصيره. وكم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب قالوا مثله تعلم العلم هنا طلب في المدينه وكم الذين كانوا يجلسون في المدينه بوجهه وعدوا وفقه الله ورزقه كثيرا ورجع الى جو ملقب بالوثنيه والجاهليه خرج عليه اهله والده واخوه وجميع اقارب اسرته كلهم قالوا فضلا عن اهل البلد طبعا لانه يعلم انه على الحق وعلى وسيله. هدى الله والده واعطاه الشيخ سليمان ثم فتح الله له مغادرا لم يقدم لا للامام احمد ولا لابن تيميه. هذا سر انتشار هذه الدعوه وقيام الدوله بسببها وجود المغادره. ابن تيميه على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مغادرا يتمنى دعوته بل كان يقارب بين دمشق وبين القاهره الى ان توفي رحمه الله وكذلك الامام احمد.
لكن الداعي الرحيم الجيد الرحيم الجيد كان الداعي حتى المرية له فرية الله له مهاجرا فثبت بالدعوة وانتصرت في جزيرة فخرج. وهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيرة انتصرت في جميع الآفاق ليس في جزيرة العربية فقط. ذلك لأن الداعي كان على بصيرة رزقه الله البصيرة شخص واحد يرزقه الله البصيرة بغير الثاني. ليست القضية قضية كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء ولكن التوفيق إلى هذه المرحلة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا أتبرأ من المشركين لست منهم ما لم أشهد الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة كلمة لا إله إلا الله أول ما يدعى إليها. إذا فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتى مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في منطقته التي هو فيها. وابو موسى الاشعري في منطقه اخرى يقول بنفس المهمه. وعلي بن ابي طالب في منطقه اخرى في اليمن يقول بنفس المهمه. ولكن الذي نفذ كثيرا وفقه في اليمن ونفع الله به ومعاذ لانه لم يفقه الا في عهد ابي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب. اول ما تاتي في اليمن لا تاتي على امه جاهلين في الدين او اهل الباديه واهل وثنيه فقط. إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وفرقة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة فوق من اليمن المعروف لها الجنوب كله من اليمن. بدليل فترة انتشار النصارى في منطقة نجران. فلنكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة. إذا كانت أول وشهادة بالرب فيجوز لك. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك القرية لا يعرفون لا إله إلا الله هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها هم لا يعملون بها يبدأ بهذه الكلمة إما بتمكينها إذا كان القوم لا يعرفونها أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة. قالوا إنهم حرقوا ويفكرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير. بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير. لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. يعتقدون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المفهوم العام عند الجمهور المسلمين للاسف حتى عند كثير من المتعلمين المنتسبين الى العلم. لو طلبت من اشعري واكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات خارج هذا البلد أشاعرة والعلماء لديهم العلم، لكن لو طلبت منه أن يمثل لك لا إله إلا الله يقول معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله. إذا هذا لغير علم ولكن يسأل معنى لا إله إلا الله ومع محاجة إلى الدعوة، بحاجة إلى الدعوة. يذكر الشيخ حامد الكبير رحمه الله أتى الفرق المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية من قابرة، كان أتى شيخ خرج من العلم، وبينما هو مسافر إلى الريف مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وقعت له هذا الفلاح هكذا بدون فضل كل شيء شرى من الأرض، فلأن الكتب لا تدفع على الأرض بشراء، أخذ احتياج هذا الكتاب فراح به فقرأ فتبين له أنه لم يعرف التوحيد فقط، وهو في الريف أنه أثري كبير وخطير بسبب هذا الكتاب هداه الله إلى منهج السلف، وعرف معنى لا إله إلا الله، وعرف توحيد الأسماء والصفات، فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي الدولة، يعني إذا انتشرت من المحمدية القاهرة. الشيخ محمد خليل عباس عني حدثتكم وحدثت بعضكم في بعض المناظرات التي شرح عقيدة الرافضية، تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تخصص في المنطق والفلسفة، فكان يبحث موضوعا لرسالته في التوراة، قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وأنت حفظ المنطق والفلسفة من الجهد للمنطق والفلسفة أن تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفة. يقول الجماعة هذا كان يحدثنا في الفصل إن لم يكن أستاذ لك فانتهي أن جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب من ثلاثة أشهر يدرس في هذه الكتب. يقول ما ارتويت من دراسة هذه الكتب إلا وتبين لي بأني لم أفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، إنما فهمت الإسلام من هذه الكتب، والعالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية ويريد أن يتخصص، بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبحرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله، ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا حتى فهم لا إله إلا الله. لذلك ركز الدعاء من تاريخ هذا الكتاب، ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها، لأن من صرف التوحيد حق الفهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه، وليس علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا ذلك العلم، إنما هو حجج على صاحبه. إذا لذلك ينبغي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله، لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها؟ نقول في جواب مرة أخرى دوركم الآن دور التفسير، لا تفكر الناس لا إله إلا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد، لا تفسروا معنى لا إله إلا الله، وضع الناس إلى العمل بلا إله إلا الله، هذا هو موضوع الدعوة لهم. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، لا لم تفصل لها معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله ترك جميع أنواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان والكفر. الإيمان بالله وبحقوق الله والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله والبراءة من الشرك والمشركين. ما تبلغ علم الدعوة البراءة لا تمنع الدعوة لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين ومن دعوتهم. تبرأ من معبدتهم وموالاتهم ولكن تباريهم وتجاملهم وتقربهم لهدى الله. المداهنة والموالاة المداهنة موت من النفاق. المداهنة ممنوعة تقول بينك وبين الفهم الصحيح الإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالسفية عند الرواتب. السفية نفاق تضيق إلى نفاق التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي السفية نفاق تضيق إليه نفاق التقوى. قالوا سفية أي نفاق تمام. لذلك بإمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة بمحدث أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يفكرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون شرحاء لا ينبغي لنا أن نجادل ونناقش بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر والليل ولكن لا نتنازل كيف أحمل من عقيدتنا وديننا للتحقق إلى الناس. من تحقق إلى الناس وكلف على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه هذه مباهنة. من يجامل ومباري المباراة تحسن المعاملة يحسن معاملة الناس من يجامل الناس ولكن لا مباري. بل نؤمن بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بذكرها والدعوة إليها وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن بكثير من الأشخاص يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تكن فكفاءة أخطهم وأخبارهم غير عليكم الله فنواتي. لا إله إلا الله أصل الإسلام إذا يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بما يبدأ